أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كان حديثنا في الأسبوع الماضي في إطار التعامل التعبدي مع الحكم الشرعي، واستمرارا لهذا الموضوع نقول الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم إمضائي وحكم تأسيسي. والحكم التأسيسي أيضا ينقسم إلى قسمين: حكم تعبدي وحكم معلل. فحديثنا الآن في إطار هذه التقسيمات. الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم إمضائي وحكم تأسيسي. ما معنى الحكم الإمضائي؟ هناك أحكام سابقة على الإسلام حكم بها العقل أو حكم بها المجتمع العقلائي، والإسلام أمضى هذه الأحكام وأقرها. مثلا نأتي على مستوى العقل وعلى مستوى المجتمع العقلائي. على مستوى العقل كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، العقل يحكم بمفرده مع قطع النظر عن أي دين وعن أي ملة. العقل بنفسه يحكم أن إزهاق النفس عمل قبيح، أن الإنسان يقوم بعمل يزهق نفسه ويتلف نفسه هذا عمل قبيح، ظلم للنفس، والظلم قبيح. فإزهاق النفس وإتلافها عمل يحرمه العقل. الإسلام أمضى هذا الحكم العقلي، ما أسس حكما جديدا، أقر بهذا الحكم العقلي وأمضاه وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا يسمى حكم إمضائي، يعني أمضى حكم العقل. المهم أن العقل يحكم بقبح إزهاق النفس وبدون سبب. الإسلام أيضا أقر هذا الحكم العقلي وأمضاه، وهذا ما يسمى بالحكم الإمضائي. نجي الآن مثلا إلى الأحكام العقلائية. المجتمع العقلائي منذ العهد اليوناني ومنذ عهد ما قبل التاريخ، المجتمع العقلائي نتيجة تطوراته الحضارية ونتيجة تراكماته المعرفية صارت له أحكام وصارت له قوانين. الإسلام كثير من القوانين العقلائية أمضاها وأقرها كما هي. مثلا تعال إلى المجال الاقتصادي، أحب أن أشير إلى هذا. الإسلام ما جاء باقتصاد أبدا، الإسلام لم يأتي باقتصاد، ولذلك التعبير بالاقتصاد الإسلامي تعبير خطأ. ليس للإسلام اقتصاد، علم الاقتصاد بما هو علم نتاج بشري، نتاج المجتمع البشري. المجتمع البشري نتيجة تراكماته المعرفية أسس علم الاقتصاد كما أسس علم الرياضيات،
كما أسس علم الفلسفة، كما أسس علم المنطق، كما أسس علم الفيزياء. احنا ما عندنا رياضيات إسلامية ورياضيات غير إسلامية، وما عندنا فيزياء إسلامية وفيزياء غير إسلامية. هذا علم بشري موجود قبل الإسلام وبعد الإسلام. أيضا علم الاقتصاد كذلك، علم الاقتصاد نتاج بشري سابق على الإسلام وبعد الإسلام. الإسلام ما أتى بعلم اقتصاد. علم الاقتصاد هو العلم الذي يبحث عن العمليتين، عملية إنتاج الثروة وعملية توزيع الثروة. ما هي أسباب ومناشئ إنتاج الثروة، وما هي طرق توزيع الثروة بعد إنتاجها؟ العلم الذي يدرس العمليتين، عملية الإنتاج وعملية التوزيع، يسمى بعلم الاقتصاد. الإسلام ما أسس علم الاقتصاد، هو علم بشري موجود من قبل الإسلام وبعد الإسلام. نعم الإسلام له مذهب اقتصادي، مو اقتصاد إسلامي، فرق بين التعبيرين، بين أن نقول اقتصاد إسلامي يعني الإسلام أتى بعلم في الاقتصاد، لا الإسلام ما أتى بعلم في الاقتصاد، وبين أن نقول مذهب اقتصادي. مذهب اقتصادي ما معناه؟ يعني النظام المتعلق بتوزيع الثروة مبنيا على فلسفة معينة. قال أشرح لك مثلا بالمثال. مثلا لنفترض مثلا مالتس، هذا مالتس من علماء الاقتصاد القدامى، هذا كان يرى عند فلسفة معينة أن النمو البشري أسرع من النمو الزراعي، يعني البشر ينمو أسرع من نمو الأرض. بما أن النمو البشري أسرع من النمو الزراعي وأكثر سبقا منه، لذلك تنبأ بالمستقبل، قال لو ترك الأمر هكذا فسوف تكون كمية العدد البشري أكثر من كمية الحاصل الزراعي، وبالتالي تتعرض المجتمعات البشرية إلى مجاعات هائلة. إذن لابد من تحديد النسل لكي يتناسب الكم البشري مع كم المحصول الزراعي. دعوته إلى تحديد النسل ليست بمنطق عقلي، بمنطق اقتصادي، هو حاسبها حساب شنو؟ حاسبها حساب اقتصادي. إذن مالتس عند نظام خاص بتوزيع الثروة، وهو النظام المبني على الموازنة بين الكم البشري وكم المحصول الزراعي، هذا نسميه مذهب اقتصادي. هذا مو علم اقتصاد، هو ما اتى بعلم اقتصاد، اتى بنظام يتعلق بتوزيع الثروة مبنيا على فلسفة معينة ورؤية معينة. نفس الشيء الآن الرأسمالية مثلا، المذهب الرأسمالي، مذهب الرأسمالي ما أتى بعلم الاقتصاد، إنما المذهب الرأسمالي رأى أن الإنسان خلق حرا، بما أن الإنسان خلق حرا فليكن حرا حتى في مجال الملكية، يتملك ما يشاء كيف يشاء وبأي طريق يشاء. فتح باب الملكية الفردية على مصراعيها بناء على فلسفة معينة، وهي فلسفة الحرية. هذا نسميه مذهب اقتصادي. ايضا الاسلام الى مذهب اقتصادي، ما عنده علم اقتصاد. الاسلام ايضا عنده فلسفة معينة، الانسان خليفة الله في الارض. بما ان الانسان خليفة الله في الارض، اذا توزيع الثروة على المجتمع البشري يجب ان يكون نظام التوزيع متوازنا مع نظرية الخلافة، مع فلسفة الخلافة، هذا نسميه مذهب اقتصادي. إذن الإسلام لم يأتي بعلم اقتصاد حتى نقول اقتصاد إسلامي، الإسلام أتى بمذهب اقتصادي، يعني أتى بنظام متعلق بتوزيع الثروة مبنيا على فلسفة الخلافة مقابل المذاهب الاقتصادية الأخرى. إذن ماذا صنع الإسلام؟ الإسلام أقر النظام، أقر العلم الاقتصادي الموجود، أقر المعاملات العقلائية الموجودة، البيع، الإسلام يقول أحل الله البيع، الرهان، الإسلام يقول ورهان مقبوضة، مثلا الصلح، الإسلام يقول الصلح جائز بين المسلمين، وهكذا نفس هذه المعاملات العقلائية التي اخترعها المجتمع البشري أقرها الإسلام، أمضاها الإسلام، هذا نسميه بحكم إمضائي، أقر ما عليه المجتمع العقلائي من كثير من المعاملات، هذا نسميه بالحكم الإمضائي. نجي الآن إلى القسم الثاني من أحكام الإسلام ألا وهو الحكم التأسيسي. الحكم التأسيسي الذي اخترعه الإسلام وجعله الإسلام ولم يكن مجعولا قبله لا من قبل العقل ولا من قبل المجتمع البشري العقلائي. الحكم التأسيسي أيضا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الحكم التعبدي يعني غير المعلل، والقسم الثاني الحكم المعلل. هل أوضح لك بالمثال؟ نجي إلى الحكم التعبدي غير المعلل. صلي المغرب 3 ركعات، ليش 3 ركعات؟ هذا حكم غير معلل، يعني ما ذكر العلة الإسلام له. صلي الفجر 2 ركعات، ليش 2 ركعات؟ حكم غير معلل. مثلا ارمي جمرة العقبة يوم 10 من ذي الحجة ب7 حصيات، ليش 7 حصيات؟ ليش مو 10 حصيات؟ حكم غير معلل. طف بالكعبة 7 أشواط، ليش 7 أشواط؟ حكم تعبدي غير معلل. هل اضرب لك مثال حيوي اكثر، مثال حيوي تستفيد منه. الان مثلا الربا، الاسلام يقول الربا البيعي، عندنا ربا بيعي وعندنا ربا قرضي. هل الربا القرضي اقرضتك 100,000 ب110، هذا يسمى ربا قرضي حرام. عندنا ربا بيعي، الربا البيعي فيما يكال ويوزن لا ما هو اعم، في الاشياء التي تباع بالكيل او تباع بالوزن يثبت الربا البيعي. يعني مثلا انا الان ابيع كيلو حنطة بكيلو ونص حرام، هذا ربا بيعي، لان الحنطة مما يوزن بيعه باكثر منه حرام ربا. زين؟ او مما يكال، الاشياء التي تباع بالكيل، مثلا ابيعك مثلا لنفترض مساحة 5 أمتار من الذهب ب5 أمتار نصف من الذهب، هذا ايضا حرام. ما يكال وما يوزن حرام الربا البيعي فيه، لكن المعدود لا، ماكو مانع من الربا فيه. الاسلام هكذا يقول المعدود يجوز الربا فيه. مثلا شنو المعدود؟ تضرب الاشياء اللي تباع بالعد، ما تباع مثلا شنو؟ ما تباع لا بالكيل ولا بالوزن، تضرب الاجهزة مثلا، افرض مثلا انسان تاجر يبيع على تاجر اخر 500 جهاز تلفزيون ب520 جهاز تلفزيون ياباني مثلا امريكي مثلا، ماكو مانع، حلال. وشون يصير؟ بيع كيلو حنطة بكيلو ونصف حرام ربا، بيع 500 جهاز تلفزيون ب520 حلال. فيما يكال ويوزن يحرم الربا، فيما يعد لا يحرم الربا. لذلك من هنا انطلق الفقهاء الى مسألة حساسة متعلقة بالبنوك، من هذا المنطلق انطلقوا. شلون؟ مثلا انا عندما اجي للبنك، اذا اجي للبنك يقول لي البنك انا اريد قرض من البنك، صح لو لا؟ البنك يقول لي انا اعطيك قرض 100,000 ب110 حرام. لكن لو قال لي البنك ابيعك 100,000، بيع مو قرض، ابيعك 100,000 ب110 حلال. هي نفس المعاملة، قرض حرام، بيع تكون حلال. اقرضك 100,000 ب110 حرام، قرض ربوي. اما لو قال لي البنك ابيعك، مو قرض، بيع، ابيعك 100,000 مئة ألف ريال مثلا قسم خمسمائة أبو خمسمائة بمئة ألف ريال وعشرة من قسم المئة حلال. ليش؟ لأن النقد ليس مما يكال وليس مما يوزن. بما أن النقد ليس مما يكال ولا يوزن فالمفاضلة فيه بين الثمن وبين المثمن جائزة، لا مانع من ذلك. إذن فبالنتيجة هنا حكم غير محلل، لماذا يحرم الربا البيعي فيما يكال ويوزن ولا يحرم الربا البيعي فيما يعد؟ في المعدودات لا يحرم الربا البيعي ويحرم الربا البيعي فيما يكال ويوزن، حكم تعبدي غير معلل. هنا يأتي السؤال، ما هي الفلسفة لجعل أحكام تعبدية غير معللة؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ لماذا الإسلام وضع أحكام تعبدية غير معللة؟ ثلاث صلاة المغرب ثلاث ركعات، الفجر ركعتين، الربا فيما يعد حلال، مثلا من الأحكام التعبدية غير المعللة، لماذا؟ انتبه إلي جيدا. هنا مقدمتان. المقدمة الأولى أن للمولى تبارك وتعالى حق الطاعة، يذكر هذا علماؤنا في كتب الأصول أصول الفقه، للمولى تبارك وتعالى حق الطاعة بملاك شكر المنعم. أنت إذا أنعم إنسان عليك بنعمة، أبوك أنعم عليك بالتربية، مدرسك أنعم عليك بالعلم، إنسان في الخارج خدمك خدمات كثيرة، ألا يحكم عقلك بوجوب شكر من أنعم عليك وبقبح الكفران بالنعمة؟ يحكم عقلك بذلك كما يحكم عقلك بوجوب شكر من أنعم عليك بنعمة محدودة، فكيف لا يحكم عقلك بوجوب شكر من أنعم عليك بنعم لا تزال تتواتر وتتوافر عليك منذ كينونتك وحتى موتك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ إذن شكر المنعم تعالى واجب، وشكره تعالى بطاعته، فله حق الطاعة بملاك شكر المنعم. هذه المقدمة الأولى. نجي إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية أن العمل بدافع شكر المنعم كمال روحي يسمو بالذات عن محيط الأنانية. كيف يعني يسمو بالذات عن محيط الأنانية؟ الإنسان مخلوق نفعي بطبعه، يتحرك في إطار دوافعه الشخصية، يتحرك في إطار مصالحه الذاتية، كل إنسان هكذا. الإنسان بطبعه مخلوق نفعي، تحركاته في إطار دوافعه، في إطار مصالحه، ما يرضي شهوته، ما يحقق مصلحته يتحرك في إطاره. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. الإنسان يتحرك في إطار شهوته وإطار مصالحه، هذا طبيعي. الإسلام شرع أحكام عديدة لإخراج الإنسان من إطار النفعية إلى إطار الغيرية. صدقة، لماذا شرع الإسلام الصدقة؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لماذا شرع الإسلام مثلا احترام الآخرين؟ احترم الآخرين. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا،
الذين يألفون ويؤلفون. المؤمن هو المؤمن المتواضع المتخلق بالأخلاق الفاضلة. لماذا الإسلام حتى على الأخلاق الفاضلة؟
لماذا الإسلام حتى على خدمة الآخرين؟ أخدم الآخرين بلا هدف، خير الناس
من نفع الناس. ليش؟
كل هذه الأعمال
تصب في هدف واحد: صدقة، تواضع للآخرين، احترام الآخرين، خدمة الآخرين،
كلها تصب في منظار واحد وهو
إخراج النفس من الإطار النفعي إلى الإطار الغيري. وهذا كمال روحي للنفس. النفس التي تتجاوز أنانيتها، تتجاوز دوافعها الشخصية إلى الغير، هذه نفس متكاملة تكاملا روحيا.
إذن الإسلام بغرض الوصول إلى الكمال الروحي وهو تجاوز النفعية والأنانية أمرنا بالصدقة، أمرنا بالتواضع، أمرنا بخدمة الآخرين، أمرنا بشكر المنعم. شكر المنعم من هذا المنطلق، أنت إذا عملت عمل بدافع الشكر فقط لا بدافع مصلحة شخصية، لا بدافع مصلحة ذاتية، شكر المنعم يسمو بذاتك، يخرجها من الإطار الشخصي إلى الإطار الغيري.
لذلك يختلف العمل بدافع شكر المنعم عن العمل بالدوافع الذاتية. هل أضرب لك مثال؟
لو أن المدرس مثلا، أنت تدرس عند مدرس، مدرس قال لك أنا أريدك
تكتب هذا العشرين، هذا 20 درس تكتبها، 20 مثلا واجب تكتبها، تبقى تدري شنو السبب؟ ما يحتاج لها العشرين، ويحتاج 3، يحتاج إلى 4، ليش يأمرني بـ20؟ هنا نوعين من التعامل.
تارة أنت تأتي تكتب هذا الواجب 20 بدافع مصلحة
شخصية، بدافع منفعة ذاتية لا قيمة لهذا العمل، يبقى متأثر بالإطار النفعي.
تارة أنت تعمل هذا العمل لأجل فقط
شكر المدرس على نعمة التدريس، عمل بدافع شكر المنعم ليس إلا.
العمل بدافع شكر المنعم أكثر تربية للروح وأكثر تربية للنفس على الخروج من الإطار الشخصي إلى الإطار الغيري.
من هنا نفهم الفلسفة في وضع الأحكام التعبدية. لماذا الإسلام وضع أحكام تعبدية؟
لماذا الإسلام يقول لك صلي المغرب 3 ركعات؟
فهمت السبب أو ما فهمت؟ صلي 3 ركعات.
ارمي جمرة العقبة 7 حصيات، فهمت أو ما فهمت؟ الربا حرام فيما يكال ويوزن دون ما يعد، فهمت أم لم تفهم؟ الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، فهمت أم لم تفهم؟ امتثل هذه الأحكام.
ماذا يريد أن يقول الإسلام؟ يريد أن يقول لك الإسلام إذا امتثلت هذه الأحكام وأنت لا تعرف سببها ولا هدفها، فقد امتثلتها بدافع شكر المنعم، امتثلتها بدافع شكر المنعم، وشكر المنعم يخرج النفس من الإطار النفعي إلى الإطار الغيري، فسوف يسمو بك شكر المنعم ويسمو بروحك ويرتقي بها إلى ماذا؟ إلى قمة الفضيلة وإلى قمة الكمال.
فإذا الإسلام وضع أحكام تعبدية ولم يبين سببها ولم يبين علتها ولم يبين هدفها لفلسفة عامة، وهي الرفعة بالنفس البشرية إلى مستوى الكمال. لأن هذه الأعمال عندما تأتي بها النفس البشرية تأتي بها بدافع فقط وفقط شكر المنعم، لا بدوافع شخصية ولا بدوافع ذاتية. فإذا أتت بها بدافع شكر المنعم حصلت على الكمال الروحي. انت الآن تعال إلى الجندي اللي يربي اللي يدربه الضابط مثلا،
يمين يسار خلف امام، استعد استرح هكذا لا تفعل كذا.
الجندي يتلقى اوامر من المدرب ولا يفهم سبب هذه الاوامر ولا يعرف معنى هذه الاوامر. هذا الجندي عندما يطبق اوامر المدرب من دون ان يفهم سببها
يتعلم على روح الانقياد وروح الامتثال اكثر مما لو عرف السبب من هذه الاوامر. الانسان اذا عرف ما هي الحكمة وما هي العلة يتحرك على طبق مقدار العلة التي عرفها، يتحرك على مقدار العلة التي فهمها، لا اكثر من ذلك. اذا فبالنتيجة الفلسفة من وضع الاحكام التعبدية تربية النفس على روح الانقياد وتربية النفس على الكمال الروحي الناتج عن الاتيان بالاعمال بدافع شكر المنعم. زين،
نجي الى الاحكام المعللة. هناك قسم من الاحكام الشرعية احكام معللة، يعني الاسلام عللها. مثلا صحيحة علي بن يقطين قال عن الامام الكاظم عليه السلام: ان الله لم يحرم الخمر لاسمها، مو علشان هي خمر حرمها، ان الله لم يحرم الخمر لاسمها وانما حرمها لعاقبتها، فما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. ما في فرق بين الخمر وبين غيره من المسكرات. لذلك تشوف الفقهاء يستندوا الى هذه الرواية يقولون كل مسكر نجس وكل مسكر حرام. ليش؟ لان الامام نزل كل مسكر منزلة الخمر، فكما ان الخمر حرام نجس كذلك كل مسكر حرام نجس، فما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. مسألة من باب المناسبة أذكر، لأن بعض الإخوان يقولون كثر من الأمثلة الفقهية حتى تتضح المطالب الفقهية. نجي مثلا لمسألة البيرة. البيرة مو حرام لأنها مسكر، لا، عندنا عنوان ثاني: كما يحرم شرب المسكر كالخمر والنبيذ والعصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه، عصير العنب إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه يحرم وينجس يصير مثل الخمر، يكون في هذه الحالة مسكرا لنوع الناس. كما يحرم شرب المسكر، عندنا عنوان آخر وهو عنوان الفقاع. عندنا عنوان الفقاع عنوان وردت به النصوص الخاصة، ورد عن الصادق عليه السلام في الرواية المعتبرة: الفقاع خمر استصغره الناس. شنو معنى الفقاع؟ الفقاع هو ماء الشعير الذي تظهر عليه رغوة الشعير وحموضته. الشعير يوضع مع الماء، اما يترك لفترة زمنية، خلي الشعير مع الماء مثلا افترض 5 ايام، بمرور الوقت يكتسب الماء حموضة الشعير ورغوته في فقاع حرام. او يغلى الماء مع الشعير، يغلى الماء مع الشعير الى ان يكتسب الماء رغوة الشعير وحموضته فيسمى فقاع يكون حراما. اسكر او لم يسكر، عنوان الفقاع في حد ذاته هو محرم بذاته. عنوان الفقاع يعني ماء الشعير الذي ظهرت عليه رغوة الشعير وحموضته محرم في ذاته بعنوانه، بعنوان الفقاع. من هنا ادخل بعض الفقهاء البيرة تحت هذا العنوان، اعتبروا البيرة من الفقاع فشنو؟ فحرموها من باب انها فقاع، لا من باب انه مقاسة على المسكر. حتى واحد يقول انا ما تسكرني البيرة وش عادي عندي، لا، ليس من باب عنوان المسكر وانما من باب عنوان الفقاع. زين، هذا الحكم حكم معلل. الاسلام علل حرمة شرب الخمر، الاسلام علل حرمة الغناء. مثلا ورد في موثقة عن بشاه عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: استماع الغناء من اللهو الحرام، لان الغناء ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء الزرع.
تجنين بنص ساعة وخمسة. هذه خمس دقائق. صلوا على محمد وآل محمد.
الأحكام الشرعية المعللة يجب امتثالها مطلقا في حدود العلة أو في غير حدود العلة. لماذا؟
هذا ما أشرح لك هذا مطلب عقائدي عندنا.
العلل على قسمين: علة شخصية منضبطة وعلة نوعية غير منضبطة. ما هو الفرق بين العلة الشخصية المنضبطة والعلة النوعية الغير منضبطة؟ يعني الآن مثلا أقول لك يحرم عليك الدخان إذا كان مضرا بك، حرمة الدخان معللة بعلة شخصية منضبطة،
تقدر أنت تضبط وين يضرك الدخان وين ما يضرك، متى يضرك ومتى ما يضرك، تقدر تعرف هذا لو لا.
من أحرز أن الدخان يضره بقول طبيب بقول أهل الخبرة
يحرم عليه الدخان، خلاص من اطمأن بأن الدخان يضره حرم عليه الدخان.
من لم يحرز ذلك أو أحرز في بعض الأوقات دون بعض الأوقات بكيفية دون كيفية أخرى
لا يحرم عليه.
إذن هنا علة الحكم
علة شخصية منضبطة، يعني يمكن تحديدها وضبط مواردها.
أما العلة النوعية الغير منضبطة، مثلا الإسلام يقول لك حرم عليك الغناء لأنه ينبت النفاق،
تقدر أنت تحدد متى الغناء ينبت النفاق ومتى لا ينبت؟ ما يمكن التحديد، هذه علة نوعية غير منضبطة.
النفاق متى يحصل من الغناء ومتى لا يحصل؟
شيء أنت ما تقدر تحدد موارده، لا يشهد، لا يقدر يشهد بطبيب، ولا يقدر يشهد بأهل خبرة، ولا يقدر يشهد بعالم من علماء النفس أبدا. هذه أمور تحصل وقد لا تحصل.
علة نوعية غير منضبطة، يعني لا يمكن ضبط مواردها وضبط مجالاتها. هنا العلة علة نوعية غير منضبطة. نفس الكلام في الإفطار، الإسلام يقول لك يحرم عليك الخمر إنما حرم الخمر لإسكاره،
تقدر أنت تحدد متى يسكر الخمر ومتى لا يسكر؟ والله مثلا تسأل واحد والله شو رأيك أنت يسكرني الخمر لو ما يسكر، هل أجرب أشوف يسكر أو تدري؟ ما يمكن تحديد هذه الموارد.
تحديد أنه يسكر أو لا يسكر الآن في هذه الشربة يسكر، في تلك الشربة لا يسكر، في اليوم الفلاني يسكر، في اليوم الفلاني لا يسكر، تحديد موارد الإسكار غير ممكن.
لذلك لما أراد الإسلام أن يبعدك عن مفسدة الإسكار، أراد الإسلام أن يبعدك عن مفسدة النفاق،
والمفروض أنه لا يمكن تحديد موارد الإسكار، ليست علة شخصية منضبطة، ولا يمكن تحديد موارد النفاق إذ ليست علة شخصية منضبطة. لذلك لما أراد الإسلام إبعادنا عن مفسدة الإسكار حرم علينا الخمر بصورة كلية حتى يبعدنا عن مفسدة الإسكار، باعتبار أن العلة علة نوعية غير منضبطة. لما أراد الإسلام أن يبعدنا عن مفسدة النفاق حرم علينا الغناء بصفة كلية. لماذا؟
لأنه الغناء ينبت النفاق، والنفاق لا يمكن ضبط موارده، فتجنبا لذلك وتخلصا من مفسدة النفاق حرم الغناء بصورة كلية.
إذن بعض الأحكام الإسلامية وضعت وشرعت بصورة كلية، لما؟
لأن ملاكها وعلتها علة نوعية غير منضبطة، لا يمكن تحديدها ولا ضبطها احتياطا من الإسلام وشفقة من الإسلام بالفرد، حرم عليه بصفة كلية كي يجنبه ويخلصه من هذه المفسدة. وللكلام بقايا، حيث أنه لابد أن نتحدث عن انقسام الحكم إلى الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ويترتب على هذا آثار تربوية وعقائدية نتحدث عنها في الأسبوع القادم إن شاء الله. نسأل الله ولنا نسأل الله لنا ولكم الصلاح والإصلاح. اللهم ثبتنا على دينك ما أحييتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، وارحم الماضين منهم، خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البيات رحم الله من يقرأ له، ولأرواح علمائنا الماضين الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.